هو الخف الجميل. القلوب الآن تفهو إلى سماع فضيلة الشيخ صراحته، ولا نحب أن نشقى عليكم بكثرة الكلمات. ففيما قدمه فضيلة الشيخ صلاح عرفات عضو مجلس الإدارة للدار فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. والآن تفضل سماحة الشيخ لإلقاء محاضرته، ونرجو منكم جميعا أن تنتبهوا وتعودوا سنة عمله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفته وخلقه وعلمه على رحمه إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يشهد الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة الجلاد وأبناء الكرام في هذه الدار المباركة دار الخليفة تيمية، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يبارك في هذه الدار القائمين عليها وهم المدرسين فيها والطلبة والموظفين وأجمعنا وإياه هدى المهتدين. ثم أشكر لإخواني القوم على هذه الدار كلمتهم مباركة وتوحيدهم، وأسأل الله جعلنا جميعا من الهدى المهتدين ومن الصالحين المصلحين. وقال أخونا فضيلة الشيخ صلاح كلمتها التي سمعتم، جزاه الله خيرا وبارك فيه ونعمها ملاحظة، وهي قوله قالت بجهوده كان ينبغي أن يقول بالله ثم بجهوده وجهود العاملين معه، بالله ثم بجهوده ما نقول إلا جنود في سبيل الله عز وجل، نرجو عونه وتوفيقه وبدايته. هذه الدار المباركة قالت قديما وحديثا بالله جل وعلا وجوده وكرمه وإحسانه ثم بجود العاملين الموفقين. وكان أصل ذلك أنها قامت بأسباب سماحة الشيخ عبد الله بن حسن الشيخ رئيس القضاة في زمانه في مكة المكرمة وصاحبه الشيخ عبد الظاهر بن الشمح رحمة الله عليه، إذا نسي الحرام ذلك الوقت كان تقدم إلى جلالة الملك عبد الله رحمه الله وطلب فتح هذه الدار بتجريف الحديث الشريف والعقيدة السلفية والقرآن الكريم، توافق رحمه الله على ذلك في عام 1300 و350 سنة، نحن الآن ما يقارب 60 عاما. فتحت الحمد لله على أساس متين وعلى قاعدة جديدة وعلى مقصد صالح، وذلك هو العناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتثبيت العقيدة السلفية في أم القرى. فجزا الله جميعا ذلك خيرا وضاعف حسناتهم ورفع درجاتهم في المهديين جميعا، ولم يفعل الله بها نفعا كبيرا. وتخرج منها جم الغفير في عهد الشيخ عبد الظاهر ومن بعده في الشيخ ملك عبد الجلال خلفه وغيره من الاخوان الذين عملوا فيها ودرسوا، تخرج منها جم الغفير نفع الله بهم في تثبيتها وغيرها. ولم يظهر ان تقل بحمد الله تخرج الدعاة والله موجهين اليه والمعلمين والمرشدين الى عصرنا هذا، ودفع الله بها كثيرا وفدى بها كثيرا. فنسأل الله ان يمن باستمرارها على هذا الخير العظيم وان يزيدها من فضله عز وجل وان يوفق القائمين عليها لكل خير وان يجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين وان يزيدهم مدرسين وطلابا وموظفين، نسأل الله ان يزيدهم من العلم والفضل والتوفيق والهداية وان يصلح اقوالهم واعمالهم وقلوبهم وان يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وانصار الحق حتى نلقاه سبحانه. أما كلمتي فعنوانها بيان حظ العلم وفضل حملته. العلم لا يخفى على الجميع شأن فرعون وحدث سبيل. الله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويعظموه بطاعة أوامره وترك نواهيه ومن الله عند حدوده والدعوة إلى سبيله، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال عز وجل: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. في آيات كثيرات أمر فيها سبحانه بعبادته، وبين جل وعلا أن العباد لها خلق وفي أمره. الجن والإنس خلق الله عبد الله جل وعلا، وبذلك أمره سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله واسألوه شيئا، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وغير ذلك. فالثقلان كلاهما خلق ليعبد ربه، وكلاهما مامور بذلك، مامور بأن يعبد الله. ولا سبيل إلى تحقيق هذه العبادة ومعرفة تفاصيلها وأدائها كما أمر الله إلا بالله، ثم بالعلم النافع والبصرة النافذة. فذلك إنما يكون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يعبد ربه كالعمر فعله بخير النافع، فعله بالتعلم والتبصر، فذلك بالعناية بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا وحفظا لما تيسر منه، وبالعناية أيضا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حفظا وتفهما وتعقلا ومذاكرة وسؤالا لأهل العلم عما أشكل من كتابه والسنة، مع رواية بعض السنن المعتمد عليها من سوء الفقه ومصطلح الحديث، فإن هذا هو السبيل والوسيلة إلى التفقه والتفهم في آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة. وأهم ما يكون في ذلك العناية بالعقيدة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يفهمها جيدا كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نبيهم عليه الصلاة والسلام، وكما فهمها السلف الصالح بكتاب ربهم وسنة نبيهم وما جاء عن صحابة نبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك بتوحيد الله وإفراط عباد الله سبحانه وتعالى دون كل ما سواه، والإيمان بأن ذلك هو أصل الدين وأساس المله، وأنه سبحانه هو مشرك لا يعبد جل وعلا دون كل ما سواه، وأن ما عبد في الناس من دون الله من أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو أصنام أو أشياء أو أحجار أو كواكب أو أولياء كل هذا من الباطل، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالعبادة حق الله ليس لغيرها حق، فاعبدوا الله مخلصا له الدين أو لله الدين الخالص، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصا له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقد أجمعت الرسل على هذا الأمر، كلها جاءت بهذا الأمر، كلهم بعثوا يدعو الناس إلى هذه العقيدة العظيمة: لا يعبد الله وحده وليس في عبادتنا سواه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وسبحانه: وما أرسلنا من ربك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله أرسلهم جميعا من أولهم إلى آخرهم، من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم رسلوا أن يدعو الناس إلى توحيد الله وطاعته والقيام بحقه وتكفير كافره وتكفير معاصيه ونقصه عند حدوده. وهكذا أبونا آدم عليه الصلاة والسلام وحوله بذلك وعلم ذلك وصار على ذلك وذريته عثر فقلوب كلهم على التوحيد، فإن وضع السم في قوم نوح بسبب غلوهم في الصالحين ضد إسرائيل وغيث وعقوق ونسر، فلما وضع السم في قوم نوح أرسل الله له نوح عليه الصلاة والسلام، وكان أول رسول أرسله الله له بعدما وقع في الشرك. ثم من تجمع الرسل فترة حتى خسرهم الله بإيمانهم ومقدمهم وأخرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ما كان محمد بن أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكلهم يدعون الناس إلى توحيد الله، كلهم بلغوا رسالات الله، كلهم أوضحوا ما بعثهم الله، كلهم أدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يعنى بهذا الأمر، على العالم أن يبين هذا الأصل الأصيل، وعلى الطالب أن يعنى بهذا الأصل الأصيل قبل كل شيء، وأن يفهمه جيدا، وأن يكون على بصيرة في هذه العقيدة العظيمة، وهي إخلاص العبادة لله وحده، وكف عبادة ما سواه، والإيمان بأن هذا هو الحق ومدين الله، وأن ما يفعله غالب الخلق من التعلق على غيره من أسنان أو أوثان أو أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو غيرهم، أن هذا هو الشكر الأكبر. وإذا كان بالله هذا الباطل بدعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والنجو لهم والنجو لهم أو بالكواكب أو بالأسنان أو بالأشجار أو بالأحجار أو بالملائكة، هذا هو الشرك بالحسين، هذا هو الذي قال الله فيه: إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله سبحانه: ولا يخلق ولا حبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل: ولقد يخلوش ولو قلبك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. وكل الذي وقع فيه ظلما من عهد نوح الى عهد نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، وقع فيه الشرك الوخيم والذنب العظيم، ولهذا ارسل الله الرسل لدعوتهم الى توحيده والاخلاص له وإلى إخلاق من هذه الظلمات من النور. وكانت العرب على هذا الشرك هذا البلاء، إلا أكباد القبورين بقوا على الحديثية التي بعد الله بها إبراهيم، ماتوا أكثرهم ماتوا في الجاهلية. ولم يبقى منه فيما نعلم فيها ورقة من نوفل أدخى أولا النبوة ومات على خير. المقصود أن كفار العرب كانوا على هذا الدين الخبيث، على عباد الأصنام والأوثان والأنبياء والصالحين والملائكة يدعونهم ويتصلون بهم وينظرون لهم ويقولون: ما نعبدهم ولا نقدمهم ولا نزلفى، ويقولون: ما حفظ الله عنهم، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام يعلمهم وينذرهم ويبين لهم حقيقة العبادة وحقيقة التوحيد الذي خلقوا له، ويقول لهم: لا قوم قولوا لا اله الا الله وانتم تفلحون. ولو بدل في مكه المكرمه 10 سنين يدعوهم على التوحيد ويبين لهم حقيقته ويحبهم ويتشج، ثم فرض الله الصلاه الصلوات الخمس وفلح المكه 30 ثم هاجر المدينه، فقال فيها 13 سنه في خير البدر مباركه وعلمهم توحيد الله ويبشرهم بها الله ويضمن أحبط الله في العالم والشرك. فهدى الله من هدى وهو قليل، وعلى الأكثرين وعانى بهم الأكثرون، فبهذا هادان بين أنفرهم وانتقل إلى المدينة المنورة، وأظهر الله به الدين وأكمل له دينه ونصره على أعدائه، فلم يتوفاه الله حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأكمل الله له الدين على جنب ربه ووصاته والتسليم. وهذه الدار قامت على هذا الأساس، كانت على أساس بيان العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة التي هو إثبات الله بالعبادة وكف عبادة ما سواه، وبيان ما عليه أهل الشرك حتى يكون الطالب على بينة وعلى بصيرة مبارك، وحتى يكون يدعوه الله على هذا الأساس الذي عرفه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سيرته عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه ومن العلماء الذين يدرسونه في هذه الدار ويبشرون هذه العقيدة العظيمة. بعد يتلقاه من علم كتاب الله في سائر الاحكام وعلم السنه في سائر الاحكام والاصول المتبعه في ذلك مع ما يعينه على ذلك من علم اللغه العربيه والقواعد العربيه وغير ذلك من العلم التي تعينه على هذا العلم العظيم، ولا سبيل الا البصيره في هذه العقيده. ومن ذلك ما امر الله به ورسوله مما يتبقى في الدين والتعلم والصبر والإخلاص لله وصدق ذلك. وبهذا تعلم أيها الطالب شرف العلم وقوة العظيم، وأنه وسيلة إلى أن تعلم ما خلقك الله له، وأن تعلم أحكام دينك وما شرع الله لك وما حرم عليك، حتى تقف على بصيرة وحتى من كل من أخذ الله عليه على بصيره وحتى تقلب على حدود الله على بصيره. وقد ظهر درجة في الكتاب العزيز من سنة المطهرة في هذا العلم والعلماء شيء كثير. أن يجعل قوله جل وعلا فهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة هي العلم وهي بالرس لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد أهل العلم الملائكة على توحيده وظهروا يشهدون بذلك. وما لا إله إلا من أعطاه الله العلم البصيرة فتشهد لربه بالوحدانية لأنه الله الحق. وهذا هو بالعلم الله البصيرة والعلم بكل كتبه وما جاءت من رسله هم الذين يشهدون له الوحدانية لا علماء كلام وعلماء سياسة وعلماء حساب وعلماء جفاف وما أشبه ذلك. هؤلاء هم علماء بالله وبدينه وبكتبه وبسنة رسله وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلماء أمته فوافد الأنبياء وفضلهم فضلهم وعلماء أفضل العلماء الذين أقاموا دين الله واستقاموا عليه وعلموه الناس وعملوا به. فالله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني يخشى كاملا يخشى كاملا ما هو عند الله من البصيرة التقوى أن يخشى الله أكمل خشية وعلى رأس الرسل عليه الصلاة والسلام وعند الله ورحم العلماء ورحم العلماء ويخشى الله في الله. ثم يلي علماء الدين في البصيرة البدع من عند الله بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هم أكمل الله خشية لله وعلم الخشية لله بعد الأنبياء. فعليك يا طالب العلم أن كان بهذا الأمر حتى تكون مخشى الله حق الخشية. ومعلوم أن كل مسلم وكل من يخشى الله ويخافه لكن خشية الأنبياء والرسل والعلماء فوق ذلك وأكثر من ذلك. وكلما زاد العلم بالله بدون زاد الخشية لله وزاد خشية سبحانه وزاد كمال العمل. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل نفسه وقالوا فافسحوا يفسح الله لكم والله يوفي الخير يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله يرفع هذا العلم درجات وأعماله الصالحة وتقرب لله ولذلك تفسح المدارس والارتفاع إلى نافذ الذين التي يحتاج إلى الحذر عنها وأهل إسرائيل من شهادة إسرائيل من شد وانتهوا ودفعوا يعني المكان من صحة تكتب الهالي. العام هو الذي ينتظر أمر الله ويقابل شرع الله وعندما عباد الله ويصارع إلى الخير ويكون أسرع الناس والعمل وأبعدهم عن من الله. كيف يكون العالم بالله؟ كيف يكون العالم بدون الله؟ يتبقى في الدين ويتعلم ويصارع إلى كل خير ويتباعد عن كل شر ويكون جملة صالحة في أقواله وأعماله وسيرته. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام بحمد الصحيح من يمد الله به خيرا بفقه في الدين نفعه الله نصحك. من علامات التوفيق لأن الله رضى بالعبد خيره وفقه في الدين ويتعلم ويتبصر ويشارك على الأهل الخير هكذا يكون طالب النجاة ويقارب ما عند الله يتبقى في الدين ويتعلم ويتحرى حلقات العلم النافعة المفيد في الدور دور العلم وفي المساجد وفي المكان. هكذا طلب العلم على حقيقة يطلبه أين وجده في المسجد وفي المدرسة وفي خيمة وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي البر وفي البحر وفي كل مكان. أين ما وجد العلم الناس طلبه وأخذه. هذه الأمانة العظيمة الدالة على أن الله أراد من خيرا بل يد الله هذه خير وفقه الدين ويحب التعلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم بحمد الصحيح من انصرف طريقا يعتمده علما سبحان الله له في طريق الجنه. فالاجتماع في العلم وطلبه وتفقه في الدين من اعظم الاسباب لمعرفه الله حق المعرفه ومعرفه الدين حق المعرفه ومن اسباب دخول الجنه والنجاه من النار. ويتم في الجميع من نفسه تقوى الله جل وعلا ويتم بطلب العلم والتفقه بالدين اما ما كنت ويشوف طلاب هذه الدار بجد والاجتهاد والحرص على شرف كتاب الله وتفضله والتوقف فيه وسؤال المدرسين عما اشكل عليهم مع المذاكره بينكم مع المذاكره ومراجعه فيهم ان شاء الله اهل الخير في ذلك انت تستفيد كثيرا وحتى لا تحتاجوا الى سؤال السؤال الى عما اشكل بعد عنايه بعد المذاكره بعد عنايه بالدرس بعد الاخبار على نفسه والحرص على فهمه حتى تسالوا عما اشكل بعد ذلك واصبروا بالعمل اصبروا بالعمل. يقول الله جل وعلا من يهتدي زاد هدى ما تنتقون بالعمل ازداد العلم من تصدق القلوب وتقوى حجة الله فيها قول فبادر في قوله وعملك ويقول الله جل وعلا صاحب الله عليه من عمل بما علم من يفضل عليه ما لم يعلم وليس كريما التي سنة تدل على ذلك من يهتدي زاد هدى ما تقوى ناس من تقواهم ونريد الهارة ويقول الله جل وعلا يهتدي هدى فأنت تتنادي عيد وتفتح بالدين وتجد النشاط والله له وبالعمل الصالح وجد جلالك في ذلك يجدك الله علما الى علم وهدى الى هداك وتوفيقا الى توفيقك ويكون ذلك من اسباب نجاحك وسعادتك في الدنيا والاخره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اول الحديث الصحيح خوف من تعالى ربنا وعلمه. تعلم القران هو الاساس المسلم ففيه علم العقيدة وفي علم الأحكام وفي علم ما جاب النبي عليه الصلاة والسلام والهدى وفيه علم السيرة وفي علم الأوائل وقصص الأوائل وأخبارهم وأخبار الناديين وأخبار الحالفين وفي رأس أخبار الجنة والنار وصوات أهل الجنة وصوات أهل النار كل خير به إن هذا القرآن يهدي للتي هي أكبر قل فللذين آمنوا هدى وشفاء كتاب الله لك وبارك ليتدبر الآيات ويتذكر أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القرآن قوله وفيه في القياس في عند أصحابه رواه مسلم الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بن القرآن يوم القيامة ويأخذه إلى الله من يده تقبله سورة البقرة هذا القرآن كأنهما غيرتان الغيرتان أو في قانون بين الثلاث تحاجان على أصحابهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعليك يا عبد الله بالعنايه بكتاب الله والاخبار عليه والاجتهاد في حمله وعمل به ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم ايضا لاصحابه من يحب منها يذهب الى بطحان فياتي بناقتين حملتين سميتين في ريح بلغت واثرهم قالوا كل يحب ذلك قال الا وقد وحده الى نفسه فعل ما يقول كتاب الله خير الله من ناقتين سميتين وثلاث خير من ثلاث واربع خير من اهل الاعيان فارغين من علم كما قال عليه الصلاه والسلام. يدل الله ان تعلم العلم وتفقه الدين وعلى راس ذلك تعلم كتاب الله والتفقه في كتاب الله خير من الدنيا وطلبها. وان كان لابد من طلب الدنيا لحاجه الانسان لكن يطلبها بطريقه الشرعيه التي لا تجعله عما يدل عليه من طلب العلم. هذه طلب الدنيا وقت خاص اذا احتاج الى ذلك يطلب في الدنيا بطريقه في الطريق الحرام ويستعين بها على طاعه الله ولكن لا تشغله عن طلب العلم وتفقه بالدين. طلب العلم وتفقه بالدين من اعظم نعم الله ويفضل القربات وهو وسيله الى فتح الانسان فيما خلق له ومعرفته بما خلق له من توحيد الله وطاعته وما وجب عليه وما حرم عليه وما يتبع له وما يسمح له. هذا هو طريق العلم النافع التفقه بكتاب الله ويدل جلاله على فضل الشرائع هذا هو السبيل. واهل العلم هم ركب الانبياء وهم القاده وعليك بالحرص على طلب العلم والتفقه في الدين والصبر والمثابره حتى تفهم دينك وحتى تعمل به على بصيره وحتى تكون بعد ذلك من اهل العلم وغادة الخير وأئمة الهدى في بلادك وفي غيرها في كل مكان. والعلماء هم ركب الانبياء وهم ولي الفجور والدنيا ولا فيها ما الا ولاه العلم. فالعلماء العلماء الصالحون الموفقون هم خلفاء الرسل وهم ولاه الانبياء وهم الهداة المهتدون. احرص ان تكون منهم بتفقه في الدين والتعلم والصبر والعناية بها الشرع الرئيس حتى تنسلم على بصيرة نبيل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من وفر البلل من وفر الفصل من وفر وعاة الوقت فنسيف نفسه بحث الوقت والعناية بفعل الوقت فليل وعزيز أعز من الذهب وأعز من الدنيا فعليك بحفظه والعناية به واستخدامه فيما ينفعك علم الله والعمل الصالح وحفظ المتون والمغافرة ونفر بين زملائك وفي غير هذا من طاعة الله واتباع شريعته بصلاة وقراءة وغير ذلك. نسأل الله بأكمل الإحسان في العلا ووفقنا على الله والعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا الله ثقه لي والثبات عليه ويعيننا والوفق بقوة بسنة وقوة أعمالنا كما يفعل سبحانه ذلك بهذه الدار وقائمنا عليها كما باركت نفسها ونظامها وإذا بات مستمرا ناقضا فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يبارك من وفى بها العباد والبلاد وصير بالعلم النافع. نسأل الله أن يوفق جميعها العاملين في طاعة الله وفي تبصير الناس بدون الله وفي تبصيرهم بدون الله في كل مكان. نسأل الله أن يوفقهم ويعينهم ونسأل الله أن يهنا ويرفع بذنوبهم العلم في هذه البلاد وغيرها وأن يعين قائمنا عليها على خير خير وأن ينفع بها العباد والبلاد وأن ينشر دينه ويعلي كلمته وأن يشفع بهم في جميعها في كل مكان وأن يوجه عليهم ثوارهم ويصلح دعوتهم كما يسأل سبحانه وفق ولا فعل الله في هذه البلاد كل خير وأن يعينها على كل خير وأن يتقبل من أعماله الصالحة ويوجههم عن جهوده الطيبة في دعمها للدار وفي غيرها الدفاع الحسن وأن يضاعف مصيبتهم ويجعله هداة مهتدين وأن ينفع بها العباد والبلاد في كل مكان إنه شيء مدعو. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى الشهر. بدا الله
سماحة الشيخ خيرا فقد أجاب وأفاد كما عهدنا عنه. فالآن يا إخوان أتى دور الأسئلة والأسئلة في الحقيقة كثرت وهي من جهات متعددة لأفكار متباينة لأمور مختلفة ولذلك فمن لم يسمع سؤاله لضيق الوقت فليعذرنا في ذلك فتوخلنا بقدر الإمكان ترتيب الأسئلة على الوصول وعلى الاستفادة العامة. وهناك بعض الأسئلة في أمور شخصية يمكن إرضائها فيما بعد فلذلك لا تعتبوا علينا شيئا في سؤال تأخر في تقديمه أو لم يقدم. والآن مع فضيلة الشيخ علي عامر لإلقاء الأسئلة فسماحة الشيخ للإجابة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قد سمعت ما قاله اخي في موضوع كثره الاسئله وسنحاول ان نعلم ما نستطيع عنه في هذا الوقت ان شاء الله. السؤال يقول السائل ورد في صحيح البخاري وغيره في حديث ما معناه إذا أتاني
مسيا أتيتوها ولا فما مع الحديث علما أن الهازم منه واضح وهو سرعة رحمة الله بالعبد لأن بعض أهل العلم المهاجرين المعاصرين يثبت ذلك صفة لله رغم أنه لا يعلم أحد من السلف أثبته فالسؤال في ذلك مأجورين جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفر لي في نفسه فرده نفسي. يقول الله جل وعلا من نفر لي نفسه فرده نفسي ومن نفر لي الملائم فرده منع فان منهم ومن تقرب إليه شهرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا ومن أفعى من نفسه يجده غرلا. قد كفر فيها جماعة وعليل حبيبها أشبارها ومعرفة كما جاءت وعدم تأويلها وعدم تكليفها معناها واضح وظاهر وأنه جل وعلا ظنه وإحسانه أفرع بخير والإحسان وعباد منهم هذا ما يريد الحديث. أما معناه فهو كيفيته الله سبحانه وتعالى فجل وعلا تقربه وعباده ونفسه له هرولة هذه الأمور تلخر بها عن نفسه فلا تفسر من كتابه ما جاء في كتابه وسنة النبي الذي قال في أحمد وقال في غيرها لا تسمى في شيء من وصل من الرسول ولا لكل حكم ولا أحد فتقربه ذراعا وباعا وجوها ولا كل هذا شيء يسبه وصف ويسلم إليه ويقول الله على فجل تحر الله فهو جل وعلا تقربه إلى عباده ومشيه إلى الفرولة هذه الأمور فلا أخبر بها عن نفسه فلا تفسر بما يخالف ما جاء في كتابه وسنة نبيه بل يقال فيها كما يقال في غيرها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولن يكون له كفوا أحد فتقربه ذراعا وباعا ومجيء الفرولة كل هذا شيء نسبه لنفسه فنسبه إليه ونقول لا يعلم كيفيته إلا هو كما لا يعلم كيف استواءه ولا كيف نزوله في آخر الليل ولا كيف مجيئه يوم القيامة إلا هو سبحانه وتعالى ولا كيف غضبه ولا كيف رضاه ولا كيف يضحك ولا كيف يتكلم الله وهكذا كيف يتقرب شبرا كيف يتقرب ذراعا وباعا وكيف يأتي هرولة كل هذا إليه سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيته إلا هو لكن من معنى من مقتضى هذا الحديث أنه وصل بخير لنا وأنه يتصل بالإحسان لنا من فضله وجوده أما كيفية هذا المعنى وناصية هذا المعنى فهذا إليه سبحانه وتعالى لا يعلم كيف صفاته إلا هو جل وعلا كسائر الصفات نعم
وهذا أخ يسأل ويقول رجل ذهب بسيارته إلى بعض نواحي مكة فوجد مكانا خصبا فاختلى نباته حتى ملأ سيارته فماذا عليه أفتونا جزاكم الله خيرا
إن يركب الحرم فعليه التوبة إلى الله ليس له أن يحتش يعني فانقذله فلا خلاها يعني حشيشها الحي الرطب وإنما فرع الإبل والغنم والإبل والبقر ولا بأس أما أن يحتش لا يحتش إلا لا فإن الإدخل فقط كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فعليه التوبة إلى الله عز وجل ولا شيء عليه بعد ذلك بعضها العلم يقول عليه الصدقة بقيمته ولكن ليس عليه دليل واضح فالأمر في هذا يكفي التوبة والحمد لله نعم
وهذا أخ يسأل ويقول ورد في الحديث وكلتا يدي الرحمن يمين وفي الحديث الآخر وبيده الأخرى الميزان وفي مسلم إن الأخرى تسمى بالشمال وطعن فيها البيهقي وبعده ابن حجر يتفرد عمر بن حمزة عمر بن حمزة ابن عبد الله ابن عمر بها ورواه نافع وابن مقسم بدونها ابن مقسم بدونها فما معنى الحديث وهل إذا قيل أنها يمين في الفضل لئلا يتوهم فيها نقص بتسميتها الشمال فيكون ذلك تأويلا أزيد لها جزاكم الله خيرا
الحديث ثابت ورواه مسلم مسلم رحمه الله توخى الحديث الصحيحة وإذا كان جرح عمر بن حمزة بعض الناس فالمسلمون لم يجرحوا فروى عنه واتقف ابن حبان وصححه الحاكم المقصود أن الحديث لا بأس به ويشي له الاسم وأما في الفضل فهي يمين ولهذا الحديث الصحيح كلتا يدي ربي يمين مباركة فكلتاهما يمين مباركة في الشرف والفضل وتسمى إحداهما يمينا كما قال تعالى والسماء مطوية بيمينه وتسمى الأخرى شمالا وهي يمين في الفضل والبركة والشرف وإن سميت شمالا لكنها في الفضل والشرف لها مال اليمين في اليمن والخير والبركة والشرف ولا منافات الحديث كثيرية لربي المباركة يبين فضلها وشرفها وأنه لا نقص فيها والتسمية في تسمية شمال لا يدل على النقص بل إنما هو مجرد أسماء فقط كما أن تسمية يده يد وقدم تسمية قدم قدم وعين وسامع وبصر كل هذا لا يتضمن المشابهة والتمثيل بل كلها صفات تليق بالله وكلها كاملة ليس فيها نقص تليق بالله جل وعلا لا يمثل في خلق سبحانه وتعالى نعم
هذا
أخ يسأل ويقول
بعض الناس
يجيز استثناء المرأة بغير محرم مع أن المؤمن في قرى مستدلا بما ورد من أن الأمة ينتسب حتى تخرج المرأة مسافرة وحدها تخشى إلى الله والرئب على غير منها ويزعمون أن بعض المرأة المؤمنين كنا يحجون بلا محرم أفيدون جزاكم الله خيرا الصواب لابد من محرم يقول النبي لا تخافوا الى الله والذي بعد غيره هذا ليس فيه اذن لانه في خبر عن وجود الامن وان هذا يقع والاخبار عن الواقع غير بيان الاحكام الشرعيه اخبار عن الواقع شيء والاحكام شيء ثاني هذا من التلبيس في الاحتجاج بهذا هذا من اتباع المتشابه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم من كلمات انفر فليغفر اليه ان شاء الله فاحذروه هذا لا يجوز يجب ان ناخذ الاحاديث الصالحه الصريحه الصحيحه الواضحه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم ولما بلغه رجل أن زوجته خرجت حاجة وكان في غزو قال انطلق الحجة مع امرأته لكن بعض العلماء أجاز سهر المرأة مع النساء الأمينات في الثقات ولكن اجتهاد أم اجتهاد فالصواب خلاف ذلك، وأنها تسافر إلى مع أهل محرم ولو كان مع أهل نساء. الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأنصح الناس لو كان هذا الجائل، قال إذا مع أهل محرم أو مع نساء أمينات، لا قال ما صار هذا زيادة، قال إذا مع أهل محرم عليه الصلاة والسلام. هو يعرف يتكلم، يعرف ينصح، يعرف يوضح، هو أقدر الناس على البيان عليه الصلاة والسلام. نعم.
السؤال يقول: اختلف أهل العلم في نجاسة أنفحة الميتة، ومنع على ذلك خلاف في جواز أكل الجبن المصنوع في بلاد الكفار، ومن يرى الجواز يستدل بأن الصحابة جبن المجوس، فكيف يرى سماحتكم الأمر في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
فالأظهر في هذا قول من قال الجواز، لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا ذلك، ودل ذلك على السمح في هذا الأمر. نعم.
وهذا السؤال قريب من الأول، يقول: كثر الكلام حول الجبن المستورد ومنتجات الأذان المستوردة والتمر ونحو ذلك، فيقول بعض الناس أن به شأن تنزيه، فماذا يفعل المسلم الذي يسمع مثل هذه الشائعات؟
هذا قد سأل مسؤولين عن هذا في هذه البلاد، فأخبرناهم بما أشيع وما نشر في بعض الصحف، وأجاب بأن جميع ما يرجع إلى هذه البلاد إنما يرجع عن عناية وحرص على سلامة ما يرد من جميع المحرمات من ثمين وغيره، وأن الواجب إلى هنا شيء معتنى به، وليس فيه بحمد الله ما شيء، وليس فيه شيء مما حرمه الله من خنزير أو غيره، نسأل الله لهم التوفيق. نعم.
سؤال: ما دور المسلم فيما يجري من الأحداث العظام على الأرض بسقوط النظام الشيوعي في أوروبا الشرقية وحركات التحرر في العالم في شعوب العالم؟ أليس الوقت مناسب لكي يفرق الدعاء من المسلمين بهذا الدين لهؤلاء المساكين؟ ولكن كيف؟
لا شك أن هذا من إعان الله، هذا الانهيار سقوط الدول الشيوعية، لا شك أن هذا من إعان الله العظيمة، فإنها تتابعت السقوط الانهيار، هذا من رحمة الله جل وعلا. ولا شك أنه يجب على أهل الإسلام الجد والنشاط في دعوة أولئك وشرح الإسلام لهم ببعث الدعاة والكتب النافعة والمصاحف، والمسلمون أولى بهذا من نشاط الآخرين من النصارى وغيرهم. يجب على الإسلام وعلى ملوك الإسلام وعلى علماء الإسلام أن ينشطوا في هذا الأمر العظيم، ونبشركم إلى جهود هذا إن شاء الله مبذولة منا ومن غيرنا، ونسأل الله يفعل بالأسباب إنه مبذولة منا ومن الرابطة ومن غيرنا من أهل العلم، ونسأل الله يبارك في الأسباب وينفع بالأسباب. والواجب على كل عالم وكل من له قدرة أن يشارك ويشاهد بما أعطاه الله من علم ومال وجاه وغير ذلك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا سبحانه وتعالى. نعم. أجابكم
الله. هل المسائل العلمية المشتبهة كالعلم الجهل ونعوذ بالله من ذلك يوجب
الخلاف
فيها
ووقوع
الهجر والبغضاء بين
أصحاب
المعتقد
السلفي
الواحد؟
الواجب في هذا الاسلوب الحسن وحسن الظن وعدم العنف والشده، فكل طالب للحق، والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: قلت لك ان يردك بالحكمه وفي الحسنه وجاهدهم بالتي احسن، ويقول حق اهل الكتاب: ولا تجادلوا على كتاب الا بالتي احسن هم كفار، نهانا ان نجادلهم الا بالتي احسن هم كفار. كيف يا اخواننا؟ الواجب الجدال بالتي احسن حسن الظن، حمل اخيك على احسن المحامل حتى يهتدي حتى يقبل الحق، لا تيأس ولا تهجر، ولكن عليك المجادله بالتي احسن بحسن الاسلوب والصبر والتحمل وعدم الغضب حتى يظهر الحق للجميع، والحق ضاله في المؤمن، وليس من شرط ذلك ان تظهر انت، عليك بطلب الحق وجد في طلب الحق سواء غلبت او غلبت، سواء ظهر الحق على يديك او على يدي اخيك، عليك بالاخلاص ويكون هدفك ظهور الحق سواء معك او مع اخيك، هذا هو شان المؤمن، يحرص على ظهور الحق من طريقه او من طريق اخوانه، ومن ظهر الحق خضع له واجاب اليه ولم يتكبر ولم يستمر في باطله ويلج في باطله. ومن اهم الامور العنايه بالاسلوب الحسن وحسن الظن وعدم سوء الظن واعتبر اختيار الكلمات الطيبة والصبر على ما قد يقع من أخيك من هذا أو لا كلمات نافية أو غير هذا حتى تصلوا جميعا إلى الحق وأنتم بحمد الله تريدونه وتطلبونه. أما إذا ساءت الأخلاق وساءت الظنون وساء الكلام فإن هذا من أسباب ضياع الحق ومن أسباب الفرقة والاختلاف التي ذمها الله وعابها، نسأل الله السلامة. نعم.
أسألكم الله، ما حكم من قتل الحمام بالسيارة في الحرم الشريف خطأ له وماذا يلزمه؟ علما أن بعض السائقين يضطر باستخدام المنبه فينتج عن ذلك إبداع الحمام.
هذا أمر يحتاج إلى عناية الواجب على السائق وعلى غير السائق الرفق إذا رأى الحمام أو غيره من الصيد الرفق وعدم العجلة حتى لا يدع شيئا ولا يزعج بالمنبه فإن هذا حرام لو نفر صيده ولا يفتل خلاه ولكن بالرفق والتنبيه العادي يكفي هذا ولا يعجل وإذا دعسه فالجمهور أهل العلم على أن عليه الفدية وهي شاة عند حمامة واحدة تذبح وتفرق على فقراء ومساكين وقال قول من العلم إذا ليس عليه شيء إذا يتعمد لأن الله قال وقد أمر قتله متعمدا ولكن مشهور عند أهل العلم والجمهور أن السنة دلت على أن التعمد والخطأ سواء وبهذا أفتى الأكثرون وبكل حال فينبغي المؤمن ألا يعجل وألا يتساهل في هذا الأمر وإذا وقع من شيء من ذلك فلا حرج له فداء وإن كان يتعمد أما إذا تعمد فقد أجرم وأتى ذنبا عظيما وعليه التوبة وعليه الفدية جميعا إذا تعمد ذلك وإنما إذا وقع خطأ هذا خطأ هذا محل النظر وفيه يفدي ويأخذ قول الجمهور يكون أحبط له وأسلم لدينه.
أحسن الله عليكم. يرى البعض أن الدراسة النظامية الآن لا تدير طالب العلم وعليه فهو يدعو إلى تركها ولا يدفع على سماحتكم أن أكثر الهيئات اليوم إنما تعتمد على الشهادات في تقييم الموظفين فهل لو أحسن الطالب النية للحصول على شهادة يكون قد أصاب؟
هذا اللي يقول هذا الكلام جاهل مركب هذا غلط. الدراسة النظامية الآن مطلوبة وفيها خير عظيم وضغط للطلبة وشهادات تعينهم على مستقبلهم في دينهم ودنياهم ولا تمنع الدراسات الأخرى لا تمنع أن يحضر حلقات العلم في المساجد لا تمنع أن يقرأ على أستاذ في بيته أو في أي مكان لا تمنع أن يتلقى العلم من طرق أخرى في برنامج نوع الضرب أو برنامج يعرف القرآن أو برنامج آخر ولا تمنع من خلف يزور أخله في الله فيسأله عن ما لديه من إشكال كل هذه تضاف إلى الدراسة النظامية أما الدراسة النظامية أنت تضاف فضائية والحاجة إليها ناسة ونفعها عظيم فالذين الآن يقومون بالتعليم والقضاء من هم وين تخرجوا كلهم بحمد الله من هذه الدراسات النظامية اللغات والمدرسون والنادر خلافه يعني النادر لا حكم له. نعم جزاكم
الله
خير.
يقول السائل يحتاج المجاهدون أحيانا إلى المسجد على عرض الفيل أو الجوربين إلى فوق 3 ريال وقد ثبت في بعض الآثار عن بعض الصحابة زيارة المسجد على الثلاث ويقال عمر رضي الله عنه لهم وأفتى بذلك للمجاهدين بعض أهل العلم فهل من فعل ذلك يعيد الصلاة وما حكم من يلتزم الثلاث ولكنه نسي فاستمر على المسجد لسبب الغروب الجهادي إلى ما فوق الثلاث.
هذه الوقفة صحيحة ثابتة في يوم وليلة المقيم 3 مسافر من أياليها وهي حاجة صحيحة وصحبها حديث عمر رضي الله عنه وهناك حديث أخرى عن غير علي عن أبي بكر عن حسين بن ثابت وعن آخرين المقصود أن الصواب التوقيت ولا يجوز الزيادة على التوقيت فهذه مجملة والتي ليس فيها توقيت محمولة على موقته وهذه قاعدة في حمل الموقع على المقيد والعمل الخاص فلا أرى أن يسوغ لطالب العلم أن يفتي بجواز المسح مطلقة ما يجب أن يتقيد ما جاء في الحديث الصحيحة من حديث علي وصفوان بن عسال وابي بكر وغيرهم هذا هو الذي أرى ولا يجوز خلاف ذلك وإذا فعل ذلك فلا حرج له القضاء بما زاد على الثلاثة. نعم سماحة والدنا
وفقكم في الله أكثر
جمع
من
الدعاة
في
هذه الآونة الأخيرة يرغب
في أصول الدين
الفروعي ورغب
يدعون الناس إلى
ترك
القشور في
زمنهم.
كثير
من ناقص العلم ناقص البصيرة ناقص الخشية لله عز وجل فإن أوامر الله لا يسمى شيء من قشور ولا يجب يسمى شيء شيء منها قصور، لا الواجبات ولا المستحبات، فكلها مقصودة وكلها خير وكلها حياة وكلها نور، كما قال الله جل وعلا: كذلك أوحيناك نورا روحا من عندنا سماه الله روح، ما كنت تتبع كتابه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، فسمى الله وحيه نورا وسماه روحا، روح تحصل به الحياة ونور تحصل به الهداية. قال عز وجل: يا أيها المستجيب لله من الرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فسمى الله وحيه الحياة. قال سبحانه: من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يسير به الناس، فوحي الله نور وحياة وليس فيه قصور، وإكرام اللحية وتوفيرها أمر مقصود وليس من القصور، وترك الإشباه كذلك أمر مقصود. فالذي يقول إن هذا من القصور هذا غلط، عليه التوبة إلى الله، وأخشى عليه أن يكون مرتدا، نسأل الله السلامة. فيجب الحذر من هذا الكلام السيء، فليجب أن يعظم دين الله الواجب والمستحب جميعا، ويحرم ما حرم الله وما كرهه الله لعباده، ويكون في غاية من الورع والحذر من زلات اللسان وفلسات اللسان الخبيثة. فالواجب على كل حال العناية بالأصول والفروع جميعا، والمقصود من الأصول العمل، ليس المقصود أن تعلم الأصول وتقف، تعرف الأصول وتعمل بمقتضى ذلك، فتبع ما حرم الله وتؤدي ما وجب الله، ومن ذلك المحافظة على الصلاة في الجماعة وإكرام اللحية وتوفيرها وترك الإشبال إلى غير هذا مما جاء في الشريعة. ولكن بعض الناس لما غلب عليه الشيطان وأخذ لحيته وأطال ثيابه أراد أن يحتج لعمله السيء ويفند ما فعله الآخرون من الخير والهدى، وهذا كله من طاعة الهوى والشيطان، نسأل الله العافية. نسأل الله. أما كتاب الغزالي هو كتاب معروف، درسه كثير من العلم وردوا عليه واطلعنا عليه أيضا، وفيه مواضع كثيرة خطيرة، قد أحسن إخواننا في الرد عليه، وأرجو من الله في وقت حتى نختم ما تيسر في ذلك إن شاء الله حضري. من
يقول
رزقك في الله. هناك من يقول انه يلزمكم من القول بإجراء النصوص على ظاهرها وعدم التأويل، فإن معية الله لا تيسر، أما بتأويلكم فيلزمكم ألا تهجروا على المؤولين في أشياء أخرى، نرجو سماعكم وتوفيق. حبكم الله أن يحفظنا، تحب الله في نفس الغربات. يقول الله جل وعلا: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة ظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. ذكر الله الذين يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ويقول الله جل وعلا يوم القيامه: اي المتحابون بجلالي فان الله ظله ظل يوم لا ظل الا ظله. فالتحاب بالله من افضل القربات. واما التاويل فقد انكره السلف وعافوه واجروا النصوص على ظاهرها، وهذا امر معلوم تجدونه في كتب السلف ككتاب عبد الله بن احمد وعثمان بن سعيد وكتاب التوحيد بن خزيمه وغيرهم من كتاب الحماويه وتدبرية عقيدة الرصدية وغيرها من كتب الأئمة. والمعية ما فيها تأويل، إن المقصود مقصود المعية علم الله، ليس المقصود أنه معنا بذاته مختلط بالناس في بيوتهم وحماماتهم ودكاكينهم، هذا لا يقوله عاقل، إنما يقوله الفنون. فالمعية قالها الشرع أجمع السلف، السلف على ذلك كما حكى الله عز وجل وهو عمر الطرنانسي وغيرهما، أجمع العلماء على أن المراد بقوله معكم، ولا تكون الله معنا بعلمه، ليس معنا في غاره الصديق، وليس معنا في بيوتنا، هو فوق العرش جل وعلا، ليس هذا من التأويل. بل هذا من بيان الحقيقة التي بينها الله في كتابه العظيم، حيث قال: أن ترى أن الله جعل من سواكم إلا ثلاثة ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو أين مكان ثم ينبئهم بها يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأوا بالعلم وختمها بالعلم، فالمقصود بذلك أنه محيط بهم وعلم بأحوالهم ويرى مكانهم ولا يخفى عليه خالق سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما تقولون شأن وما تدعون القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه. هو شاهد علينا، هو على كل شيء سبحانه وتعالى، هو فوق العرش، وعلم من الله معنا وهو فوق العرش. ومن قال خلاف ذلك وأن مع العباد في بيوتهم وفي حماماتهم وفي حوانيتهم وفي خيامهم فهو كافر ضال عند أهل السنة والجماعة، نسأل الله العافية. نعم. قضية الشيخ جزاهم الله خيرا، ما حكم نكاح امرأة خامسة مع إقرار الزوج بأنها محرمة عليه؟ هل هو الزنا أم لا؟ ومن حكم أولاده هذه المرأة؟ هل يدخل إبثر مع أولاده أم لا؟ مع العلم أن هذا منتشر في بلدنا كثيرا ولا أحد ينكره؟
نكاح خامسة باطل،
ومحرم عند أهل العلم وخلي ما من أهل العلم، فإذا كان له شبهة يلحق بها أولاده يحق بأولاده وفرق بينهما. ليفيق بعض العلماء قول شاذ مخالف في إزالة ما زاد عن خمسة كسر كاسا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول باطل عند أهل العلم. فإذا كان وقع في بلاده شيء من هذا لشبهة فأولاده يلحقون به، والواجب على القضاة أو على الحكام كان هناك حكام مسلمين أن يفرقوا بينهم بينهما ويؤدبوه حتى ينفجعه أمثاله. بسم الله السلامة والعافية.
هل
التبرع
بالزوج أو
بأعضاء
الإنسان حيا او
ميتا جائز؟ اقول لله مواقف. اما التبرع بالدم عند الضروره اليه فلا باس ولا حرج في ذلك، واعتبر من مجلس هذه العلماء قرار بذلك لما في من مصلحه عظيمه من دون مضره عند الضروره لانقاذ المريض، كما يجوز اكل ميتا. اما التبرع بالاعضاء فهذا ليس لنا فيه خلاف علماء العصر، منهم من اجازه ومنهم من منعه، وعندي فيه توقف ولست من يجيزه، عندي في توقف تبرع بالكلية أو بالقلب أو بغير ذلك، أجازه بعض أهل العلم وقال لا بالإحسان ولا بالتبرع ولا بالجود، وآخرون منعوه وقالوا إن هذا نوع من التنفيذ ونوع من الخبر وليس تصرف في ذاته ولا في أعضائه، وربما تصرف يضره ويفضي إلى موته. فبعض أهل العلم توقف في ذلك وأنا لا متوقف في جواب هذا. نعم
جزاكم الله
خير.
السؤال
يقول
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في ذات ليله اريت ليلتكم هذه فانها بعد ليله السنه لا يبقى ممن على وجه الارض احد، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حسب الاستاذ عند مسلم ان سليم الثاني الدجال وهو ينتظر ان يؤذن له بالموت.
السؤال كيف نوفق
بين
قول النبي صلى الله عليه وسلم
لا
يبقى
بعد
مئة
سنة أحد
وكون
الدجال
عائش
من ذلك الوقت
إلى
يومنا هذا؟
الحديث صحيح، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحترم كما قاله الصحابة، وأنه لا يبقى على وجه الأرض وعلى ظهرها ذاك الوقت أحد بعد مئة عام إن يموتون. أما حديث الدجال فهو من باب خاص، باب خصوصية لا يرجع على هذا، لأن نصوص فيها خاص وعام، هذا يعم ما عدا خبر الدجال. نعم.
وهذا السائل يقول رأيت رجل تزوج بامرأة ولها أم من الرضاع، فهل لزوجها أن يطلب بأمها هذه أعني التي أرضعت زوجة هذا الرجل؟ أفيدنا جزاكم الله خير.
أم الرضاعة مثل أم النسب، مثل أم من الرضاعة فهي محرمة لها كأمها من النسب، وهكذا بناتها من الرضاعة إذا دخل بها بناتها من الرضاعة كذلك طبيبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الله في كتابه يعني يقول أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فأمها من الرضاعة وجدتها من الرضاعة وبناتها من الرضاعة إذا كان قد دخل بها كم نسب سواء كم نساء. لعلها يكفي وفق الله جميع جنان الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
الله
عليه
وسلم على هذه المحاضره خيرا وخيرا. ايها الاخوه انتهت ماده هذا الشريط.